إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظ الله سبحانه وتعالى الذكر أي الكتاب والسنة بأسباب، ومن أعظم أو من أهم هذه الأسباب التي حفظ الله بها الذكر الكتاب والسنة علم الجرح والتعديل، هذا العلم الجليل الذي هو يعد من أهم علوم الحديث. وقد سخر سبحانه وتعالى أئمة عظاما كبارا قاموا بالكلام في الرجال، والمقصود بالرجال أي كل من تكلم في دين الله، أي أو كل من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم هؤلاء الأئمة الكبار بالكلام فيه مدحا أو قطحا، جرحا أو تعديلا، حتى لا يتجرأ متجرئ أن يتكلم في دين الله بغير علم، وأن يحرف المعاني الصحيحة من الكتاب والسنة. وبهذا افترق ديننا عن الشرائع السابقة التي حرفت، فإن اليهود والنصارى قد حدث التحريف في كتبهم في الإنجيل وفي التوراة، ولم يجدوا من يبين هذا التحريف أو يبين من هو السبب في حدوث هذا التحريف، لأنهم لم يرزقوا بمثل ما رزق به الله هذه الأمة من علماء وأئمة قاموا بالتحذير من كل محرف ومن كل مبطل ومن كل مخطئ يحاول أن يتكلم في هذا الدين بغير علم، وأن يحرف معاني الكتاب والسنة عن المعنى أو عن الحقائق التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا استثنى العلماء من الغيبة المحرمة ذكر المخالفين للكتاب والسنة، سواء من أهل البدع والأهواء الذين حرفوا معاني الكتاب والسنة بأهوائهم، أو حتى لو كان المتكلم فيه من أهل السنة وقد أخطأ فيبين خطأه ولا يعد هذا من الغيبة، كما قال كمال الدين ابن أبي شرف فيما نقله ابن علان في دليل الفالحين في شرحه لرياض الصالحين: القطح أو الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر. القطح أو الذم ليس بهيبة في ستة متظلم ومعرق ومحذر ومجاهر بالفسق ومستفت وما ومظاهر بالفسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة أو على إزالة منكر. هذه الستة صور استثناها العلماء من الغيبة المحرمة. متظلم أي الذي يتظلم عند القاضي أو عند غيره طلبا لرفع المظلمة عنه أمام ظالمه، فإن ذكر ظالمه بشر أو بسوء فليس هذا من الغيبة. ومعرف أي الذي أراد أن يعرف إنسانا بما لا يعرف إلا به، فقد يكون شخصا مشهور قد يكون شخص مشهورا عند الناس مثلا بأنه أعرج بأنه أعمى وقد صار هذا لقبا عليه، فإذا سألك شخص عنه فقلت أتقصد الأعرج مثلا أو أتقصد الأعمش أو أتقصد الرجل الأعمى هذا، فهذا ليس من الغيبة. ومحذر، وهذا هو موضع الشاهد الذي نريده، الذي يحذر المسلمين من شر يحيق بهم أو من متبع أو من مخطئ أخطأ في الدين، فهذا التحذير ليس من الغيبة المحرمة. يعني لأجل هذا أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله بإسناد حسن عن الحسن البصري أنه قال ليس لأهل البدعة غيبة. وأيضا أخرج عبد الله بن أحمد في العلل وكذلك صالح ابن أحمد في سؤالاته وأبو داود في مسائله إلى أحمد والإمام مسلم في مقدمة صحيحه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت سفيان أي الثوري ومالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة عن الرجل ليس عن الرجل لا يحفظ الحديث أو يخطئ أو يعني إلى آخر القوادح التي يضعف بها الرجل، هل هذا يعني نعم هل أحذر منه أو أذكره بهذا؟ فقالوا نعم، فقالوا بين أمره للناس. فهؤلاء هم أئمة السنة في القرون الأولى من الهجرة قد اتفقوا على وجوب بيان حال المخالفين للكتاب والسنة سواء من أهل البدع أو من رواد الحديث الذين قد يخطئون في الرواية بسبب سوء حفظهم أو بسبب أي قادح من القوادح التي بينها علماء الحديث. وأيضا قد عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية بابا بعنوان وجوب تعريف المزكي حال من يسأل عنه، يعني العالم الذي تصدر للتزكية ها لتزكية الآخرين إذا سئل عن شخص وقع في بدعة أو في مخالفة يجب عليه أن يبين حاله ولا يسكت بحجة الورع أو بحجة أن هذا من الغيبة. بل قال الخطيب البغدادي وجوب تعريف المزكي. ثم أورد عددا من الآثار منها ما ذكرناه الحسن وأيضا أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وابن أبي حاتم في الجهر والتعديل وأيضا الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناد صحيح عن عفان بن مسلم أنه قال كنا عند أو كنا جلوسا عند إسماعيل بن علي فذكر أو فذكر رجل فقلت إن هذا ليس بثبت يعني ليس بثقة. فقال رجل اغتبته. فقال إسماعيل ابن علي ما اغتابه إنما حكم إنه ليس بثبت. فكأن إسماعيل قال لهذا الرجل إن هذا ليس من الغيبة ما اغتابه إنما حكم إنه ليس بثبت. هذا من باب النصيحة في الدين ليس من باب الغيبة. والأدلة على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرة وواضحة. ويعني من أشهر هذه الأدلة ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن يعني رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فألان له القول وانبسط له في الكلام. فلما خرج سألته عائشة عن هذا الرجل وقالت له إنك يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك كنت تذكره بسوء أو بنحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الرجل قبل دخوله عليه ويذكره بما فيه من شر. فلما دخل ألان له القول فتعجبت عائشة من هذا فبين لها صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا البيان منه صلى الله عليه وسلم كان في غيبة هذا الرجل لم يكن في حضوره. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتاب هذا الرجل؟ ها؟ هل اغتابه؟ لماذا؟ إنه يحذر المسلمين من شره. هذا ليس من الغيبة. وأيضا لما اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما بطن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في حق الوليد بغرة. فقال حمل ابن النابغة كيف أغرم من استهل ولم يأكل ولم يشرب إن هذا يطل يعني إن هذا باطل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال حمل ابن النابغة هذا إنما هذا من إخوان الكهان لفجعه الذي فجع. إنما هذا من إخوان الكهان فذكره بما فيه من سوء وحذر منه. وأيضا في حديث الخوارج المشهور أو في أحاديث الخوارج، فإن أحاديث الخوارج كما ذكر الإمام أحمد جاءت من 10 طرق صحيحة، أخرجها كلها الإمام مسلم في صحيحه، وأخرج بعضها البخاري. بين صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج وما فيهم من شر، وذكر ذا الخويسرة التميمي الذي هو يعد كبير الخوارج. ولما قال له عمر أو خالد بن الوليد دعني أقتله يا رسول الله، لما قال للرسول اعدل يا محمد إنك لتعدل، فلما انصرف هذا الرجل وولى قال صلى الله عليه وسلم إن من بغض هذا الرجل يخرج أقوام يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم إلى آخر الحديث. فحذر منه وممن يأتي بعده من ذئه، يعني من نسله. هل هذا يعد من الغيبة؟ ليس من الغيبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا تحذيرا للأمة ونصحا نعم لهذه الأمة من أهل البدع والأهواء. ومن هذا الباب يعني نبدأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى في التحذير من أحد الدعاة المعاصرين في هذا الزمان الذين قد اشتهر صيتهم، وكما يقال جرت الركائب بشرائطهم المسجلة، وصار له جمهور عريض من عامة المسلمين في شتى البلدان، وهو ليس من العلماء ولكنه يعد من كبار القصاص، هو شيخ القصاص والوعاظ في هذا الزمان. و يعني بلا شك نحن لا نستطيع أن نستوعب يعني مخالفات هذا الداعية في مثل هذا المجلس، ولكننا سوف نذكر في هذا المجلس ما تيسر من أهم مخالفاته، وإن قدر الله أحيانا في المجالس القادمة نبين ما عنده. وليس الغرض الشخص كما قلنا، إن الشخص لا يعنينا في شيء، فهذه المخالفات لم يقع فيها وحده، لم يقع في هذه المخالفات هذا الرجل فقط، إنما وقع فيها أيضا بعض الدعاة الذين هم على طريقه. فالتحذير ليس منه فقط، ولكن التحذير منه وممن هو على شاكلته من هؤلاء الدعاة. والنصيحة لهم جميعا ليست لهم فقط، وإنما اتخذناه مثالا لتعرق آلاف من الشباب به بغير بينة، وجهل هؤلاء الشباب بعظم المخالفات التي وقع فيها هذا الداعية لأصول المنهج السلفي ولأصول أهل السنة، وأيضا بسبب جرأته التي وقع فيها على عظام الأئمة في هذا الزمان من أئمة الجرح والتعديل في درسه هذا الذي اشتهر في السنوات الأخيرة والذي سماه برسالة إلى غلاة التشريع. وسوف نبين إن شاء الله تعالى أن الغلو منه ليس ممن اتهمهم بغير حق من العلماء، فإنه الأحق أن ينصف بالغلو وليس علماء السنة. يعني إن شاء الله نبدأ بذكر شيء مما قاله في درسه المشار إليه ثم نعلق عليه بما تيسر. تعالوا هنا. طيب يكفي الله المستعان. طبعا أولا يعني قوله ده كل البدعة يعني اللي أنا إني أنا ذكرت سيد قطب رحمه الله، ويقول يعني يقصد أن كل بدعته أنه ترحم على سيد قطب.
أحد يريد أن يصور المحاضرة؟
أنا محاضرة اللي هي
اللي احنا فيها
كيف يصورها؟
يصورها كيف؟ قلت له
لا لا ليس هناك حاجة. فطبعا بلا شك هذا تدليس وكذب، فإن العلماء حفظهم الله الذين حذروا من محمد حسان لم يحذروا منه لكونه ترحم على سيد قطب فقط، بل ليس هناك خلاف بين علماء السنة أنه يجوز الترحم على كافة المسلمين الأموات منهم الأحياء وإن كانوا أصحاب بدع ما دام ماتوا عن الإسلام، ولكنهم يتركون الترحم أحيانا على بعض كبار أهل البدع من باب الزجر، من باب الزجر لهم ليس من باب تحريم الترحم عليهم. وطبعا بلا شك لا يستطيع محمد حسان أن يثبت صحة ما ذكره من أن العلماء حذروا منه أو بدعوه لأنه ترحم على سيد قطب، هذا كذب، هذا تدليس. إن العلماء ما أنكروا عليه أبدا أنه يترحم على سيد قطب، بل بعض العلماء كانوا يترحمون على سيد قطب، فليس الترحم على صاحب البدعة محرما، ولكن كما بينا يترك هذا الترحم خصوصا من كبار العلماء حتى لا يعني يشعروا عامة المسلمين لأنهم يوافقون هذا المبتدع عليه على بدعته. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي غيره من مؤلفاته يذكر رؤوس أهل البدع دون أن يترحم عليهم وإن كانوا من المسلمين، فإن شيخ الإسلام ما كفر أهل البدع هؤلاء، ولكنه ترك الترحم عليهم من أي باب؟ من باب الزجر لبدعتهم. طيب، ثم يعني يقول هذا الرجل يعني عشان بدافع عن سيد قطب رحمه الله، لا مش ده هو الهدف، يعني شرف لي أن أدافع عن أي مسلم من الأحياء والأموات. طبعا هذا تناقض وخلط، طبعا ليس ليس صادقا فيما قال، لأنه كان يدافع عن سيد قطب كما سوف يأتي في أشهر مؤلفاته الذي سماه بخواطر على طريق الدعوة، وهذا كتاب ما زال يطبع حتى الآن وقد طبع منها عشرات الطبعات، وأيضا في درس مسجل له في شرحه على إحدى كتب التوحيد تقريبا في المنصورة مسجل بصوته، وهو يدافع أشد الدفاع عن سيد قطب وبغير حق. وقوله شرف لي أن أدافع عن أي مسلم، نقول له هذا من الخلط، إنه ليس من الشرف لك أن تدافع عن صاحب بدعة وأن تغرر بالمسلمين البسطاء الذين لا يفقهون كلامك حتى توقعهم في شراك هذا المبتدع، وأن توقع الشباب المسكين المغرر به الذي يتبعك بالآلاف في حبائل هذا المبتدع دون أن تبين حاله ودون أن تحذرهم من خطورته وأن تبين لهم فتاوى العلماء الكبار في التحذير من ضلالاته التي ملأت كتبه. ونقرأ الآن ما قاله الداعية محمد حسان من عبارة ثناء عالية على سيد قطب في كتابه خواطر على طريق الدعوة. لحظة واحدة. الذي سوف نقرأه الآن هو ما كنت ذكرته من رد على كلامه هذا في كتابي الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، حيث رددت عليه في هذا الكتاب وبينت ما في كلامه، فسوف نقرأ الآن ردي عليه. سوف نقرأ الآن ردي عليه في هذا الكتاب، والذي هو قد رد عليه بعد ذلك في كتاب آخر وتراجع عن بعض ما ذكر، ولكنه تراجع سياسيا كما سوف نبين، ونبين ما في تراجعه من الخلط ومن التناقض، ونبين اعترافه بالحق أيضا، ولكنه استكبر أن يعترف بخطئه الذي أنا بينته له في الكواشف، وسوف يأتي بيان كل هذا إن شاء الله يعني رويدا رويدا.
في كتابه خواصر على طريق الدعوة في الصفحة 52 قال: وأنقل لكم كلاما رائعا للرجل الذي قدم قلمه وفكره وعقله ودمه للإسلام لتقوم دولته في أرض جديد. مرة أخرى لتقوم دولته في الأرض الجديد مرة أخرى إنه صاحب الكلام رحمه الله تعالى، وقال لنحن هذا الكلام في أحد دروس العقيدة التي كان يلقيها بمعنى في علاج الدعاء درس عن الإيمان بالكتب، فذهب يثني على سيد كتب ويمدحه مدحا عاليا ويفضح فيمن رد عليه، وكان مما قاله أيضا في هذا الدرس: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله،
يعني سيد كتب. نعم.
قال: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله، يقصد سيد قطب مع علمي يقينا أن له أخطاء.
في أيضا في درسه هنا في رسالة ذكر كلام الشيخ الألباني الفتوى هذه القديمة التي ذكرها عن الشيخ الألباني، تذكر موضعه. لا لا كما سمعتم يعني هذا الثناء العالي من محمد حسان على سيد قطب كأنه يثني يعني عليه على إمام من أئمة السنة، كأنه يثني على الإمام أحمد الرجل الذي قدم قلمه وفكره ودمه لنصرة الإسلام. ثم في درسه رسالة إلى بلاد التجريح قد نقل فتوى قديمة منسوخة للمحدث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فيها شيء من الثناء على سيد قطب، ويعني قال فيها بما معناه أن الألباني رحمه الله قال عن سيد قطب إنه الذي الرجل الذي جدد الإيمان في قلوب الشباب أو كلمة بهذا المعنى. سوف نذكر الآن إن شاء الله تعالى ردا على هذا الكلام. دعك خلاص دعك من هذا الآن اقرأ ما أنا ذكرت بعد ذلك في الكواشف.
أقول هكذا حسان يعترف أنه يعلم يقينا أن سيدا له أخطاء.
اقرأ مرة أخرى العبارة السابقة التي قالها حسان، نعم، التي قالها في درسه في العقيدة هذا.
قال وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله يقصد زي القدم ما علمي يقينا أن له أخطاء.
نعم.
أقول هكذا حسان يعترف أنه يعلم يقينا أن سيدا له أخطاء، لكنه لم يذكر للسائل هذه الأخطاء حتى يحذر منها، إنما أشار إشارة سريعة إلى أنه أخطأ في باب الأسماء والصفات، وكأن هذه هي المؤاخذة الوحيدة على سيد التي تستدعي التنوين. وحتى هذا التحذير المضطرب المبذور قد ذهب أدراج الرياح عند السامعين بهذا الثناء العالي منه على سيد بقوله وهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. فنسأل محمد حسان وفقنا الله وإياه لاتباع الحق، ما هو الذي قدمه سيد لدين الله؟ سوف نجيب عن هذا السؤال في نطاق موجز من كلام سيد نفسه، تاركين لحسان المجال في أن يثبت لنا صدق ما دعاه لسيد. أولا قال سيد في تفسير سورة الإخلاص من القرآن في الصفحة السادسة إنها أحدية الوجود. إنها أحدية الوجود،
هذا كلام سيد في تفسيره الظلال. نعم. إنها أحدية الوجود.
إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقتها، وليس هناك وجود حقيقة إلا وجودي.
يعني ليس هناك وجود إلا وجود الله. نعم. أكمل.
وكل وجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية.
نعم.
وهي من ثم أحدية الفاعلية. فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود. قلت هكذا يقرر سيد عقيدة أهل وحدة الوجود من غلاة الصوفية وعقيدة الجبرية في أوهق سورة، لذلك صدق عليه ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن سيد فقال وإنما قرأت تفسيره لسورة الإخلاص وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة. مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة.
نعم.
ثانيا قال سيد في كتابه تصوير الفن في القرآن عن كريم الله موسى عليه السلام قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المداج، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية.
هذا عن موسى، لم يتكلم عن كليم الله موسى عليه السلام أنه عنده تعصب قومي وأنه عنده عصبية في المزاج. يصف موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل بأنه عنده تعصب قومي وبأنه عنده إيش؟ اندفاع في المزاج.
قال لنأخذ موسى أنه نموذج زعيم المندفع العصبي المزاج.
موسى عليه السلام عند سيد قطب نموذج للزعيم العصبي المندفع المزاج. نعم. هذا قاله في كتابه التصوير الفني في القرآن، وما زال يطبع حتى الآن هذا الكتاب، تطبع كل كتب سيد، تطبع كل كتب سيد دار الشروق الكائنة في ميدان التحرير، ويطبع هذه الكتب حتى الآن بما فيها من بلايا بإذن أخيه محمد قطب، حتى مات محمد قطب وكانت هذه الكتب تطبع ولم يمنع من طباعتها ولم يوافق على أن يحذر أو أن يعلق في هذه الطبعات على مثل هذه الأخطاء العظيمة في العقيدة، رغم مناصحة كبار العلماء له عشرات المرات، حتى مات محمد قطب وما زالت هذه الكتب تطبع وهي على ما هي عليه، من سب لنبي الله موسى ومن سب للصحابة كما سوف يأتي.
قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين. قلت لما قرئ هذا الكلام على العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قلت لما قرئ هذا الكلام على العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قال الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. ثالثا قال سيد في كتب وشخصيات في الصفحة الثانية والأربعين بعد المئتين، إن معاوية وزميله عمرا،
نعم اقترب يحكم كده قليلا،
قال إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس.
انتبهوا بارك الله فيكم. الآن نقرأ كلام سيد قطب في كتابه كتب شخصيات في سب معاوية ابن أبي سفيان وفي سب عمرو ابن العاص رضي الله عنهم بأقبح وبأقضع السباب الذي ما سمعته أذناي من قبل. اقرأ ما قاله سيد.
فقال إن معاوية وزميلا عمرو لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بتقاطع النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع بالضرب المناسب. لأنهما أعرف منه بتقاطع النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع بالضرب المناسب، ولكن لأنهما قريبان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله في الكذب
وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب
والغش والقطيعة والنفاق والرشوة وشراء الإمم، لا يجب علي على أن يتدلى إلى هذا الدرج الأسفل.
أعد علينا هذه العبارة. وحين يركن تقدم هكذا.
قال سيد قطب وحين يركب معاوية ويدخل في الكذب والغش والقطيعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي على أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.
هكذا رأيتم سيد قطب يسب معاوية رضي الله عنه الذي هو يعد من كتاب الوحي، ويسب عمرو بن العاص الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ثم يأتي سيد ويتهم معاوية وعمرا بالكذب وبالغش وبالرذيلة وبشراف الدم إلى آخر ما قال من سب قبيح في حق هذين الصحابيين الجليلين. أكمل.
وقال في كتابه كتب شخصيات في الصفحة الثالثة والأربعين من بعد الثلاثمائة من نفس الكتاب فروح ميكافيلي التي سيطرت على معاوية قبل ميكافيلي بقرون هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل وهم أكبر بها من أن يكون أحد إليها لأنها روح نفسية التي تضمن الأفراد والجماعات والأمم
روح ميكافيلي سيطرت على معاوية كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله. هذا وسيد الذي قال عنه محمد حسان الرجل الذي قدم قلمه لنصرة الإسلام، هل هذا القلم ينصر به الإسلام أم ينصر به الشيعة الروافض؟ إن هذا القلم قلم سيد انتصر به الشيعة الروافض، ومن أجل ذلك الروافض في إيران يطبعون كتب سيد ويترجمونها إلى عشرات اللغات، وقام الخميني الهالك إمام الروافض في هذا الزمان وأحد أئمة الضلال والكفر في هذا الزمان، قام الخميني بكتابة مقدمة بالفارسية لكتاب سيد قطب المستقبل لهذا الدين وترجمه إلى الفارسية، وقامت الدولة الإيرانية الرافضية بطباعة صورة سيد قطب على طابع بريد تذكاري لها. فقلم سيد الذي قال عنه محمد حسان إنه قد قدمه لنصرة دين الله إنما قدمه لنصرة الشيعة الروافض كما سوف يأتي مزيد بيان إن شاء الله.
قلت لما عرض هذا السبب الصريح لمعاوية وعمر رضي الله عنهما على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال الشيخ ابن باز كلام قبيح، هذا كلام قبيح سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر، معاوية وعمر ومن معهما مجتهدون أخطأوا. وقال السائل لسماحة الشيخ ابن باز ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله ينبغي أن تمنكر. وفي الرسالة التي أرسلها العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى إلى سيد ينصح فيها بالتوبة من هذا السب الدافع لمعاوية ومن وأبي سفيان وعمر بن العاص وبني أمية جميعا، كان العلامة محمود شاكر يقول بعض المواضع التي ينقلها من كلام سيد، وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية فإنه أبشع ما رأيته.
كان العلامة محمود شاكر رحمه الله وأخو العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله، ومن آخر العلماء المصريين الذين هم على منهج السلف الصالح. قام العلامة محمود شاكر وكان أديبا، كان أديبا مثل سيد، ولكنه كان أديبا على السنة على المنهج السلفي. فكان العلامة محمود شاكر أديبا سلفيا بخلاف سيد قطب، فأرسل العلامة محمود شاكر رسالة إلى سيد قطب في حياته نشرت هذه الرسالة في جريدة أو في مجلة الرسالة أو في مجلة المسلمين بعنوان لا تسبوا أصحاب. بين فيها العلامة محمود شاكر المواضع التي قام فيها سيد قطب بسب الصحابة، وبين له فضائل هؤلاء الصحابة الذين سبهم بغير حق، ورغم هذا أصر سيد على سبه للصحابة وأنزل مقالا في هذه المجلة يرد فيه على الشيخ محمود شاكر بسوء الأدب، فأساء الأدب مع العلامة محمود شاكر واتهمه في نيته بغير حق، وأصر على سبه لمعاوية ولبني الأمية جميعا. ونقرأ بعض المواضع التي ذكرها العلامة محمود شاكر في رسالته، وهي رسالة مخطوطة محفوظة حتى الآن في دار الكتب المصرية، وعندي صورة المجلة التي طبعت في حياة محمود شاكر وفي حياة سيد قطب، وفيها نص هذه الرسالة التي أرسلها العلامة محمود شاكر إلى سيد قطب. نقرأها من هنا. وقد أورد هذه الرسالة العلامة المحدث إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في أول كتابه مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا كتمه محمد حسان، كتمه وما ذكره وأوهم السامعين أن سيد قطب قد أخطأ فقط في بعض مسائل الأسماء والصفات نحو أخطاء ابن حجر والنووي، ولم يذكر لهم البتة الضلالات التي سب فيها سيد نبي الله موسى وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يظهر لهم أن سيدا مجرد مجتهد قد أخطأ في مسائل يسع فيها الخلاف أو قد أخطأ فيها من قبله من العلماء، ولم يرد أن يفضح نفسه بثنائه العالي على سيد هذا، لأنه رغم سب سيد للصحابة قال محمد حسان ما قال، أنه الرجل الذي قدم قلمه ودمه لنصرة دين الله. أزم
الله أكبر الله
الحسنى. قال العلامة محمود شاكر في المقال الذي نشرته جريدة المسلمون في العدد الثالث لسنة وللعام 71 بعد 300,000 من الهجرة، حسب امرئ المسلم لله أن يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، أمد أحدهم ولا نصيفه، نعم، حتى يخشى على رب العالمين ويسمع لنبي الله ويطيع فيكف غرب لسانه وضراوة فكره عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أن قال في ذكر بعض المواضع الذي سب فيها سيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ من أول قوله: أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة،
أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وهند بن عتبة بن ربيعة، أم معاوية رضي الله عنه كيف يتكلم أحد الناس عنهم. فلما جاء معاوية،
هذا هو الموضع الأول من كلام سيد الذي نقله العلامة محمود شاكر في سب سيده لهؤلاء الأربعة من الأصحاب وصير خلافه. فلما جاء معاوية،
فلما جاء معاوية وصير خلافة الإسلامية،
وصير الخلافة
الإسلامية ملكا عروبا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية، ولم يكتف بهذا بل شمل بني أمية جميعا.
يعني هنا سيد قطب يتهم معاوية رضي الله عنه بأنه لما صير الخلافة ملكا عضوضا أي بالوراثة لم يكن هذا من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية، لأن معاوية كان يأخذ كلامه من وحي الجاهلية. نعم، فاتهم معاوية بأنه قد وقع في وحي الجاهلية، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كما قال الشيخ محمود شمل بني أمية جميعا بالسبب. أكمل.
ولم يكتفي بهذا،
لا لا لا، هذا هو الذي لا تضع إصبعك على هذا،
ولم يكتفي بهذا،
لا تضع إصبعك عليه، لا تضع إصبعك عليه،
بل شمل بني أمية جميعا فقال: فولاية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه بحق المصالح والمنافات. ثم يدخل يزيد بن معاوية بأسود الفكر ثم يقول: وهذا هو الخليفة الذي يسجده معاوية على الناس مدفوعا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام، دافع العصبية العائلية الكبرية، وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه. فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بن عتبة وهو وليد قومه جميعا وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام. فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية فهو منه ومنه بريء.
أعوذ بالله. نعوذ بالله من هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام بريء من معاوية، هذا تكفير من معاوية. هذا الكلام صريح أن سيدا يكفر معاوية بن أبي سفيان. الإسلام بريء من معاوية، ولا يأخذ أحد من الإسلام بمعاوية. نعوذ بالله. معاوية ابن أبي سفيان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم يقال في حقه مثل هذا السب بل التكفير. ويأتي محمد بن حسان هداه الله ويقدم سيدا على أنه النموذج الذي يقتدى به وأنه الذي قدم قلمه وفكره ودمه لنصرة دين الله. علمت لماذا حذر العلماء من محمد حسان؟ هذه إحدى الأخطاء المنهجية الخطيرة عند محمد حسان. فليست هذه وحدها التي بسببها حذر العلماء من أمثال محمد حسان، ولكن هذه إحداها. فلما يثني محمد حسان على سيد قطب بهذا الثناء العالي ويقدمه على أنه النموذج الذي ابتلى به رغم علمه بسب سيد لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يقال بعد ذلك إن العلماء الذين حذروا من سيد أنهم غلاة للتجريح، وإن العلماء الذين حذروا من محمد حسان بسبب ثنائه على سيد أنهم غلاة للتجريح؟ العلماء الذين يدافعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ والذين لبس محمد حسان كلامهم كما سوف يأتي، وكذب الكثير من فتواهم التي تخضع تدليسهم، صاروا عندهم من غلاة التجريح. وطبعا أصل أصولا فاسدة كثيرة في هذا الدرس، يعني أثبت بها كلامه هذا بغير حق. قد يأتي بيانها إن شاء الله فيما يلي من دروس، ولكننا الآن نركز على ثنائه على سيد قطب. ثم نحتج من خلال درسه هذا بفتوى قديمة الشيخ الألباني فيها شيء من الثناء على سيد قطب، وقال هذا هو الاعتدال، هذا هو طريق العلماء المعتدلين. لأن الألباني في هذه الفتوى القديمة قد أثنى بشيء من الثناء على سيد، وما كان الألباني رحمة الله عليه قد اطلع بعد على هذه الضلالات التي عند سيد. فلما اطلع الشيخ الألباني على القواسم التي عند سيد كتب بخط يديه هذه الكلمة الأخيرة التي علق بها على كتاب الشيخ ربيع العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، وأرسل هذه الرسالة إلى الشيخ رضي الله عنه عليها توقيعه. فنقرأ آخر كلمة للشيخ الألباني التي كتبها الداعية محمد قسام في درسه رسالة إلى بلاد التجريع. ثم لما افتضح أمره من خلال كتاب المواشي ومن خلال المعنية التي أنا كتبتها بعنوان علم الجر والتعديل، قال من خلال كتاب المعنى أو من خلال كتاب أوعد بتأليفه إلى أحد الأقمار سماه بالجواهر الحسان بالاعتراف بفتوى العلامة البريئة الأخيرة هذه التي كتبها في رسالته إلى إلى ولاية المجيدة. فأنت عليك أن تقول لهذا الشاب المسكين الذي جلس معك وهو على جهل للأسف هداه الله، قل له إن أردت أن تحتج بكلام حسان في درسه إلى ولاية التجريع فعليك أيضا أن تحتج باعترافه بفتوى الدارية الأخيرة التي سوف نقرأها الآن في كتابه. نعم هذا الكتاب الجواهر الحسان حول منهج فضيلة الشيخ محمد بن حسان في الدعوة والتبليغ والبيان، تأليف أبي عبد الله محمد بن العفيفي ورجعه وأقر بكل ما فيه محمد حسان. فنقرأ ولم تنوى الشيخ الألباني رحمه الله التي كتبها بخط يديه والتي تنسخ فتواه القديمة التي التقى بها محمد حسان في رسالته إلى ولاية المجري والتي تهدم درسان هذا الأساسي. فبعد اعترافه بهذه الفتوى هو يضم الى غلاف التجريح، فصار يتهم نفسه ويتهم غلاف التجريح لانه اعترف في كتابه الاخير هذا بفتوى الشيخ الالباني في التحذير من طرق سيره. اقرا اقرا فتوى الألباني. قال العلامة
كتبونا لسماحة علامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى تعليقا على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد القطب من القواصم، قال كل ما عرضته على سيد القطب حق وصواب.
كل ما عرضته
كل ما ردته على سيد القطب حق وصواب،
يعني كل ما رد به العلامة ربيع في كتبه على سيد القطب حق وصواب ده اعتراف العلامة الألباني. نعم
كل ما ردته على سيد القطب حق وصواب، وإنه متبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد القطب لم يكن على معرفة بالإسلام بنزوله وطلوعه، فجزاك الله خير الجزاء أيها النحو الرابية على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام.
نعم هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه يصبر العلامة الرابية على قيامه بواجب بيان انحراف سيد قطب عن الإسلام وبيان جهله وانحرافه عن الإسلام. فهل العلامة الألباني الآن لم يصل إلى المناظرين في التجريح عند قام حسان؟ هل الألباني صار من غير التجريح لأنه اتهم سيد بالجهل وبالانحراف عن الإسلام؟ هذا هو الذي قال به كافة العلماء الكبار. فجمعت في كتابي دفع بذل أجيال الرسائل على العلامة ومن الهيان ومن السلف المباطن ما يقرب من 5 عشرة فتوى لكبار العلماء من أئمة السنة في هذا الزمان على غرار فتوى الألباني هذه، كلهم قد اجتمعوا في هذه الفتاوى 5 عشرة على التحذير من سيد قطب ومن كتب سيد قطب، وقد كتم عن علمهم محمد قسام ومن الفتاوى ولم يذكرها في رسالته الى بلاد التشريع، واضطر اسفا ان يعترف فقط بفتوى الشيخ الالباني هذه التي قراناها اخيرا في كتابه هذا الجواهر الحساب، ورغم هذا اصرت على عدم ذكر الفتاوى الاخرى لامثال الشيخ احمد النجمي والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح الطوزان والشيخ صالح السحري والشيخ الغليان والى اخر والشيخ حمد الانصاري الى اخر معبود الناس اهل السنه، لم يذكر اي نوع من فتاوى هذا في درسه لغير التشريع، فدل هذا على انه يعتبر كل هؤلاء الائمه الكبار في بلد التشريع، وبهذا يطعن محمد حسان في رؤوس الائمه لهذا الزمان ويلزمهم بانهم من بلاد التشريع، ولم يتراجع عن هذا التراجع سياسيا كما سوف ياتي بيانه في كتاب هذا الجواب الحسان، و يعني لا احب ان اطيل عليكم او اثقل عليكم، وللكلام بقيه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لنبين لكم الاخطاء والضلالات والبدع التي عند سيد قطب، وايضا التي وجدت في كلام الداعيه محمد حسان في رسالته الى ولاه التشريع، وكما بينا نحن نفعل هذا نصحا لعامه المسلمين ونصحا للشباب المقربين ونصحا لمحمد حسان، نسال الله ان يهديه وان يرده الى الحق وأن يتوب عليه من تكريم ومن التكريم للشباب، وأن يوفقه إلى الاعتراف بأصول أهل السنة وأن يدافع عنها كما يدافع عنها العلماء الكبار. ويعني أخيرا في يعني ثم سنها لا أحب أن أرجعها إلى المرة القادمة، يعني قد قال بها أحد الشباب، فقال أحد الشباب المساكين المغرر بهم إلى أحد إخوانهم ينصحهم أن يترك مجالس العلماء الذين يقدرون من أمثال حسان ومن على شاكلته، ويقول له يعني بعبارته الدارجة يعني دعك من هؤلاء أنهم سوف يوجدون رأسك، وأنهم يعني لا يعزمهم أحد من علماء مصر، وأنهم لا يعزمهم إلا علماء السعودية فقط، مسكين جاهل الله يعني أشفق عليه ومن تعليم في يعني طلب العلم بهذا الكلام، فنقول له وهل العلامة أحمد شاكر محدث مصر وهل العلامة محمود شاكر أخوه من علماء السعودية؟ هل العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه الذي وصل إلى الناهب الأول لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان مصريا، هل هو رد المعلومات السعودية؟ فنحن نجمع إلى ابتداء علماء السنة الذين هم على المنهج السلفي في أي بلد، ليس في المملكة العربية السعودية فقط. ونحن ندعوكم إلى الاستفادة من الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله، ويعد الآن أكبر عالم مصري من هذه السنة على وجه الأرض، ويعيش في مكة الآن، بلغ من القرن 95، وكذلك أخوه الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله، الرئيس العام الآن لمركز أنصار السنة، وهو الآن في مصر، ولو درس أسبوعي في مسجد أنصار السنة فرع مصر الجديدة، ونحن من حضور دروسه، فهذا عالم مصري ليس سعودي. فعليك أن تقول لهذا الشاب أن يرتقي الله ولا يتكلم غيره، ويتعلم قبل أن يتكلم، وأن لا يخوض أعراض العلماء بغير أن يبينه. وقل له حري به أن يحضر مثل هذا المجلس قبل أن يتكلم هذا الكلام، وقبل أن يقول فيما ليس له الثق ولا علم به. فلا تقف ما ليس لك من علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنه مسؤول، وإنما نحن نحضر كل من حضر من العلماء سواء كان مصريا أو سعوديا، فنحن نحضر من أهل البدع ومن القصاص الحزبيين في مصر وفي السعودية وفي غيرها. فهناك من القصاص من أهل الأهواء في المملكة العربية السعودية الذين هم على شاكلة هذا الداعية محمد حسان ومن على شاكلته من المصريين، قد حذرنا منه وبينا ما هو عليه في كتابنا الكراج الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية الإدارية. فانصحوا ان يقرأ كتاب الدرس هذا ان كان عنده حب لمعرفة الحق، اما ان كان متعصبا ليس من رواد الحق فبعد منه فليس لك عليه سبيل. وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. ان شاء الله تعالى يعني الدروس الاسبوعيه سوف تكون كالتالي: يوم الثلاثاء نشرح كتاب اصول السنه للامام احمد وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب من بعد المغرب، وسوف نذهب ان شاء الله يوم الاربعاء هذا في الدروس المنهجية في الردود على أهل البدع والأهواء والردود على المخالفين أهل السنة، وقد نقرأ بعض المؤلفات في هذا الباب. وأنا الآن في حيرة في اليوم الثالث، هل نجعله من السبت أم الأحد؟ نأخذ بدي ليس هذا من الديناميكية ولكنها على سبيل الايه المناسب للجميع. السبت ام الاحد؟ انتم السبت عندكم مدرسه الشيخ ابي عبد الله عبد الحميد نصور حفظه الله، يصعب عليكم ان تاتوا السبت، ليس كذلك؟ طيب كلكم يحضروا لهذا الدرس، درس الاحد هذا الله المستعان. طيب عندهم درس السبت ماذا تعملون؟ الذين يحضرون الشيخ عبد الحميد حسونة الدرس يكون بعد العصر أم بعد المغرب؟ درس هذا سوف نشرح إن شاء الله كتاب عمد عمدة الأحكام من كلام خير الأبان صلى الله عليه وسلم، ونشرح مختصر الشمائل للإمام الترمذي، نشرح المختصر الذي اختصره العلامة الألباني رحمه الله. طيب يعني هل نجعل الدرس يعني نزعل الجمعة؟ ها؟ نزعل الدرس هذا الثالث الجمعة؟ من تقلقكم الآن أحد اختيارين، الجمعة أو أحد، ها؟ تختارون الجمعة؟ نصيبكم الجمعة بعد الصلاة؟ ولا لا يناسبني ولا ما يديه فأنا يديه بكلية أفعل الثلاثة والأربعة فقط كما تحبون. ها أنا لا أريد أن أشق عليكم. طيب أنا أترككم تتصورون الآن فيما بينكم وبعد الصلاة باليوم الثالث المناسب لكم، فمن برجع إن شاء الله تعالى نحن في هذا المسجد نختم خطبة الجمعة، ولنا درس يومي بعد صلاة الفجر نشرح فيه ما تيسر من بعض الكتب، فنقرأ من كتاب العلم لصحيح البخاري، ونشرح متن الحافظ ابن حجر معذرة المتن البيقولية في مصطلح الحديث في بعض الأيام. في الأيام الأخرى نشرح عمدة الأحكام أيضا، ونشرح الورقات في أصول الفقه للجويني، هذا كله في الدروس التي بعد الفجر. وحتى الآن ما رتبت يعني هذه الدروس على سبيل الأيام، هو درس يومي بعد الفجر، ودرس العلم بالمكان بعد الفجر ثابت كل يوم، ويوم الثلاثاء بعد المغرب أصول السنة كما ذكرنا وكتاب التوحيد، ويوم الأربعاء الدروس المنهجية في بيان المناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح. واليوم الثالث أنا أتركه الآن لاختياركم، إما أن نمنيه بالكلية أو أنتم اختاروا يوما، ولكنني لا أحبس لا الخميس ولا الجمعة، يعني قد لا أحبس لا الخميس ولا الاثنين، لكن قد عندكم الجمعة أو السبت أو الأحد، اختاروا أحد الأيام الثلاثة، الجمعة أو السبت أو الأحد، لا يناسبكم أي يوم من الأيام الثلاثة، طب أنتم اختاروا الله في بعض الصلاة تقول إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظ الله سبحانه وتعالى الذكر أي الكتاب والسنة بأسباب، ومن أعظم أو من أهم هذه الأسباب التي حفظ الله بها الذكر الكتاب والسنة علم الجرح والتعديل، هذا العلم الجليل الذي هو يعد من أهم علوم الحديث. وقد سخر سبحانه وتعالى أئمة عظاما كبارا قاموا بالكلام في الرجال، والمقصود بالرجال أي كل من تكلم في دين الله، أي أو كل من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم هؤلاء الأئمة الكبار بالكلام فيه مدحا أو قطعا، جرحا أو تعديلا، حتى لا يتجرأ متجرئ أن يتكلم في دين الله بغير علم، وأن يحرف المعاني الصحيحة من الكتاب والسنة. وبهذا افترق ديننا عن الشرائع السابقة التي حرفت، فإن اليهود والنصارى قد حدث التحريف في كتبهم في الإنجيل وفي التوراة، ولم يجدوا من يبين هذا التحريف أو يبين من هو السبب في حدوث هذا التحريف، لأنهم لم يرزقوا بمثل ما رزق به الله هذه الأمة من علماء وأئمة قاموا بالتحذير من كل محرف ومن كل مبطل ومن كل مخطئ يحاول أن يتكلم في هذا الدين بغير علم، وأن يحرف معاني الكتاب والسنة عن المعنى أو عن الحقائق التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا استثنى العلماء من الغيبة المحرمة ذكر المخالفين للكتاب والسنة، سواء من أهل البدع والأهواء الذين حرفوا معاني الكتاب والسنة بأهوائهم، أو حتى لو كان المتكلم فيه من أهل السنة وقد أخطأ فيبين خطأه ولا يعد هذا من الغيبة، كما قال كمال الدين ابن أبي شرف فيما نقله ابن علام في دليل الفالحين في شرحه لرياض الصالحين: القطح أو الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر. القطح أو الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر بالفسق ومستفت وما ومظاهر بالفسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة أو على إزالة منكر. هذه الستة صور استثناها العلماء من الغيبة المحرمة. متظلم أي الذي يتظلم عند القاضي أو عند غيره طلبا لرفع المظلمة عنه أمام ظالمه، فإن ذكر ظالمه بشر أو بسوء فليس هذا من الغيبة. ومعرف أي الذي أراد أن يعرف إنسانا بما لا يعرف إلا به، فقد يكون شخصا مشهور قد يكون شخص مشهورا عند الناس مثلا بأنه أعرج بأنه أعمى، وقد صار هذا لقبا عليه، فإذا سألك شخص عنه فقلت أتقصد الأعرج مثلا أو أتقصد الأعمش أو أتقصد الرجل الأعمى هذا، فهذا ليس من الغيبة. ومحذر، وهذا هو موضع الشاهد الذي نريده، الذي يحذر المسلمين من شر يحيق بهم أو من مبتدع أو من مخطئ أخطأ في الدين، فهذا التحذير ليس من الغيبة المحرمة. يعني لأجل هذا أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله بإسناد حسن عن الحسن البصري أنه قال ليس لأهل البدعة غيبة. وأيضا أخرج عبد الله بن أحمد في العلل، وكذلك صالح ابن أحمد في سؤالاته، وأبو داود في مسائله لأحمد، والإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت سفيان أي الثوري ومالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة عن الرجل ليس عن الرجل لا يحفظ الحديث أو يخطئ أو يعني إلى آخر القوادح التي يضعف بها الرجل، هل هذا يعني نعم هل أحذر منه أو أذكره بهذا؟ فقالوا نعم، فقالوا بين أمره للناس. فهؤلاء هم أئمة السنة في القرون الأولى من الهجرة، قد اتفقوا على وجوب بيان حال المخالفين للكتاب والسنة سواء من أهل البدع أو من رواة الحديث الذين قد يخطئون في الرواية بسبب سوء حفظهم أو بسبب أي قادح من القوادح التي بينها علماء الحديث. وأيضا قد عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية بابا بعنوان وجوب تعريف المزكي حال من يسأل عنه، يعني العالم الذي تصدر لتزكية الآخرين إذا سئل عن شخص وقع في بدعة أو في مخالفة يجب عليه أن يبين حاله ولا يسكت بحجة الورع أو بحجة أن هذا من الغيبة، بل قال الخطيب البغدادي وجوب تعريف المزكى. ثم أورد عددا من الآثار منها ما ذكرناه عن الحسن وأيضا أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وابن أبي حاتم في الجمع والتعديل وأيضا الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناد صحيح عن عفان بن مسلم أنه قال كنا عند وكنا جلوسا عند إسماعيل بن علي فذكر أو فذكر رجل فقلت إن هذا ليس بثبت يعني ليس بثقة فقال رجل اغتبته فقال إسماعيل ابن علي ما اغتابه إنما حكم إنه ليس بثبت فكأن إسماعيل قال لهذا الرجل إن هذا ليس من الغيبة ما اغتابه إنما حكم إنه ليس بثبت هذا من باب النصيحة في الدين ليس من باب الغيبة والأدلة على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرة وواضحة ويعني من أشهر هذه الأدلة ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن يعني رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فألان له القول وانبسط له في الكلام فلما خرج سألته عائشة عن هذا الرجل وقالت له إنك يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك كنت تذكره بسوء أو بنحو ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره أو اتقاء فقشه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الرجل قبل دخوله عليه ويذكره بما فيه من شر فلما دخل ألان له القول فتعجبت عائشة من هذا فبين لها صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا البيان منه صلى الله عليه وسلم كان في غيبة هذا الرجل لم يكن في حضوره فهل النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتاب هذا الرجل هل اغتابه لماذا إنه يحذر المسلمين من شره هذا ليس من الغيبة وأيضا لما اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما بطن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في حق الوليد بغرة فقال حمل ابن النابغة كيف أغرم من استهل ولم يأكل ولم يشرب إن هذا يطل يعني إن هذا باطل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال حمل ابن النابغة هذا إنما هذا من إخوان الكهان لفجعه الذي فجع إنما هذا من إخوان الكهان فذكره بما فيه من سوء وحذر منه وأيضا في حديث الخوارج المشهور أو في أحاديث الخوارج إن أحاديث الخوارج كما ذكر الإمام أحمد جاءت من عشر طرق صحيحة، أخرجها كلها الإمام مسلم في صحيحه، وأخرج بعضها البخاري. بين صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج وما فيهم من شر، وذكر ذا الخويسرة التميمي الذي هو يعد كبير الخوارج. ولما قال له عمر أو خالد بن الوليد دعني أقتله يا رسول الله، لما قال للرسول اعدل يا محمد إنك لتعدل، فلما انصرف هذا الرجل وولى قال صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا الرجل يخرج أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم إلى آخر الحديث. فحذر منه وممن يأتي بعده من ضئه، يعني من نسله. فهل هذا يعد من الغيبة؟ ليس من الغيبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا تحذيرا للأمة ونصحا من هذه الأمة من أهل البدع والأهواء. ومن هذا الباب يعني نبدأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى في التحذير من أحد الدعاة المعاصرين في هذا الزمان الذين قد اشتهر صيتهم، وكما يقال جرت الركائب بشرائطهم المسجلة، وصار له جمهور عريض من عامة المسلمين في شتى البلدان، وهو ليس من العلماء ولكنه يعد من كبار القصاص، هو شيخ القصاص والوعاظ في هذا الزمان. و يعني بلا شك نحن لا نستطيع أن نستوعب يعني مخالفات هذا الداعية في مثل هذا المجلس، ولكننا سوف نذكر في هذا المجلس ما تيسر من أهم مخالفاته، وإن قدر الله أحيانا في المجالس القادمة نبين ما عنده. وليس الغرض الشخص كما قلنا، إن الشخص لا يعنينا في شيء، فهذه المخالفات لم يقع فيها وحده، لم يقع في هذه المخالفات هذا الرجل فقط، وإنما وقع فيها أيضا بعض الدعاة الذين هم على طريقه. فالتحذير ليس منه فقط، ولكن التحذير منه وممن هو على شاكلته من هؤلاء الدعاة. والنصيحة لهم جميعا ليست له فقط، وإنما اتخذناه مثالا لتعلق آلاف من الشباب به بغير بينة، وجهل هؤلاء الشباب بعظم المخالفات التي وقع فيها هذا الداعية لأصول المنهج السلفي ولأصول أهل السنة، وأيضا بسبب جرأته التي وقع فيها على عظام الأئمة في هذا الزمان من أئمة الجرح والتعديل في درسه هذا الذي اشتهر في السنوات الأخيرة، والذي سماه برسالة إلى غلاة التشريع. وسوف نبين إن شاء الله تعالى أن الغلو منه ليس ممن اتهمهم بغير حق من العلماء، فإنه الأحق أن ينصف بالغلو وليس علماء السنة. يعني إن شاء الله نبدأ بذكر شيء مما قاله في درسه المشار إليه، ثم نعلق عليه بما تيسر. تعالوا هنا.
قال مولانا الإنسان في هذا أو في هذه الرسالة، لا بهذه اللفظ العامية، لا بكل بدعة، بدعتي إني أنا ذكرت سيد قطب رحمه الله. هكذا يقول: وقلت رحمه الله كارثة، فإن مبتدع لإخواننا كذا إخواننا اللي بيقولوا له ده كلام العلماء الكبار، عمرنا ما بنقول هذا إلا لما يكون ده ليها سبب. مش معنى كده إني أنا عاوز أتكلم الكلمتين دول عشان بدأت على سيد قطب رحمه الله، لا، مش هو ده هدف وشرف لي أن أدافع عن أي مسلم من الأحياء والأموات، إنما قضية الشباب الآن اللي واقع في مصيبة وفكرة كبيرة. يجي الشاب يسألك: إيه رأيك في سيد قطب؟ إن أفتيته باللي هو عارفه تبقى أنت أنت الشيخ، وإن أفتيته بما تدين به الله من العدل والإنصاف يخسف به الأرض ويطلع يقول لك: ده مش ممكن، ده مبتدع وضلال، وده أعلى عليه السلفية. إيه يا عم؟ إيه يا عم العلم؟
ماذا؟ مش قال؟
إيه يا عم
بدعته؟ إيه يا عم بدعته؟ نعم. نعم. نعم الله المستعان. طيب يكفي. أنا الله المستعان. طبعا أولا يعني قوله ده كل البدعة، يعني اللي أنا إني أنا ذكرت سيد قطب رحمه الله، ويقول يعني يقصد أن كل بدعته أنه ترحم على سيد قطب.
واحد يريد أن يصور المحاضرة هنا.
أنا محاضرة.
المحاضرة دي.
هي.
اللي إحنا فيها برأي.
كيف يصورها؟
يصورها كم؟ أنت لو
لا. لا لا. ليس هناك حاجة. فطبعا بلا شك هذا تدليس وكذب، فإن العلماء حفظهم الله الذين حذروا من محمد حسان لم يحذروا منه لكونه ترحم على سيد قطب فقط، بل ليس هناك خلاف بين علماء السنة أنه يجوز الترحم على كافة المسلمين الأموات منهم الأحياء وإن كانوا أصحاب بدع ما دام ماتوا على الإسلام، ولكنهم يتركون الترحم أحيانا على بعض كبار أهل البدع من باب الزجر، من باب الزجر لهم، ليس من باب تحريم الترحم عليهم. وطبعا بلا شك لا يستطيع محمد حسان أن يثبت صحة ما ذكره من أن العلماء حذروا منه أو بدعوه لأنه ترحم على سيد قطب، هذا كذب، هذا تدليس. إن العلماء ما أنكروا عليه أبدا أنه يترحم على سيد قطب، بل بعض العلماء كانوا يترحمون على سيد قطب. فليس الترحم على صاحب البدعة محرما، ولكنه كما بينا يترك هذا الترحم خصوصا من كبار العلماء حتى لا يعني يشعروا عامة المسلمين لأنهم يوافقون هذا المبتدع عليه على بدعته. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي غيره من مؤلفاته يذكر رؤوس أهل البدع دون أن يترحم عليهم وإن كانوا من المسلمين، فإن شيخ الإسلام ما كفر أهل البدع هؤلاء، ولكنه ترك الترحم عليهم من أي باب؟ من باب الزجر لبدعتهم. طيب، ثم يعني يقول هذا الرجل يعني عشان بدافع عن سيد قطب رحمه الله، لا مش ده هو الهدف، أن شرف لي أن أدافع عن أي مسلم من الأحياء والأموات. طبعا هذا تناقض وخلط، طبعا ليس ليس صادقا فيما قال، لأنه كان يدافع عن سيد قطب كما سوف يأتي في أشهر مؤلفاته الذي سماه بخواطر على طريق الدعوة، وهذا كتاب ما زال يطبع حتى الآن وقد طبع منها عشرات الطبعات، وأيضا في درس مسجل له في شرحه على إحدى كتب التوحيد تقريبا في المنصورة مسجل بصوته، وهو يدافع أشد الدفاع عن سيد قطب وبغير حق. وقوله شرف لي أن أدافع عن أي مسلم، نقول له هذا من الخلط، إنه ليس من الشرف لك أن تدافع عن صاحب بدعة وأن تغرر بالمسلمين البسطاء الذين لا يفقهون كلامك حتى توقعهم في شراك هذا المبتدع، وأن توقع الشباب المسكين المغرر به الذي يتبعك بالآلاف في حبائل هذا المبتدع دون أن تبين حاله ودون أن تحذره من خطورته، وأن تبين لهم فتاوى العلماء الكبار في التحذير من ضلالاته التي ملأت كتبه. ونقرأ الآن ما قاله الداعية محمد حسان من عبارة ثناء عالية على سيد قطب في كتابه خواطر على طريق الدعوة.
في كتابه خواطر على طريق الدعوة،
لحظة واحدة، الذي سوف نقرأه الآن هو ما كنت ذكرته من رد على كلامه هذا في كتاب الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، حيث رددت عليه في هذا الكتاب وبينت ما في كلامه، فسوف نقرأ الآن ردي عليه في هذا الكتاب، والذي قد رد عليه بعد ذلك في كتاب آخر وتراجع عن بعض ما ذكر، ولكنه تراجع سياسيا كما سوف نبين، ونبين ما في تراجعه من الخلط ومن التناقض، ونبين اعترافه بالحق أيضا، ولكنه استكبر أن يعترف بخطئه الذي أنا بينته له في الكواشف، وسوف يأتي بيان كل هذا إن شاء الله يعني رويدا رويدا.
في كتابه خواصر على طريق الدعوة في الصفحة 52 قال: وأنقل لكم كلاما رائعا للرجل الذي قدم قلمه وفكره وعقله ودمه للإسلام لتقوم دولته في أرض جديد. مرة أخرى لتقوم دولته في أرض جديد مرة أخرى إنه صاحب البلاد رحمه الله تعالى، وقال بنحو هذا الكلام في أحد دروس العقيدة التي كان يلقيها بمعنى في علاج الدعاء درس عن الإيمان بالكتب، فذهب يثني على سيد كتب ويمدحه مدحا عاليا ويقدح فيمن رد عليه، وكان مما قاله أيضا في هذا الدرس: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله.
يعني سيد كتب
قال: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله، يقصد سيد قطب مع علم يقينا أن له أخطاء.
في أيضا في درسه هنا في رسالة غلاة الشيخ ذكر كلام الشيخ الألباني الفتوى هذه القديمة التي ذكرها عن الشيخ الألباني، تذكر موضعه. كما سمعتم يعني هذا الثناء العالي من محمد حسان على سيد قطب كأنه يثني يعني عليه على إمام من أئمة السنة، كأنه يثني على الإمام أحمد الرجل الذي قدم قلمه وفكره ودمه لنصرة الإسلام. ثم في درسه رسالة إلى غلاة التجريح قد نقل فتوى قديمة منسوخة للمحدث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فيها شيء من الثناء على سيد قطب، ويعني قال فيها بما معناه أن الألباني رحمه الله قال عن سيد قطب إنه الذي الرجل الذي جدد الإيمان في قلوب الشباب أو كلمة بهذا المعنى. فسوف نذكر الآن إن شاء الله تعالى ردا على هذا الكلام. دعك خلاص دعك من هذا الآن واقرأ ما أنا ذكرته بعد ذلك في الكواشف.
هكذا حسان يعترف أنه يعلم يقينا أن سيدا له أخطار.
اقرأ مرة أخرى العبارة السابقة التي قالها حسان، نعم، التي قالها في درسه في العقيدة هذا.
قال: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله يقصد سيد قطب ما علمي يقينا أن له أخطار.
نقول:
هكذا حسان يعترف أنه يعلم يقينا أن سيدا له أخطار، لكنه لم يذكر للسائل هذه الأخطار حتى يحذر منها، إنما أشار إشارة سريعة إلى أنه أخطأ في باب الأسماء والصفات، وكأن هذه هي المؤاخذة الوحيدة على سيد التي تستدعي التنوين. وحتى هذا التحذير المقتضب المبتور قد ذهب أدراج الرياح عند السامعين بهذا الثناء العالي منه على سيد بقوله: وهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. فنسأل محمد حسان وفقنا الله وإياه لاتباع الحق، ما هو الذي قدمه سيد لدين الله؟ سوف نجيب عن هذا السؤال في نطاق موجز من كلام سيد نفسه، تاركين لحسان المجال في أن يثبت لنا صدق ما ادعاه لسيد. أولا، قال سيد في تفسير سورة الإخلاص من الطلال في الصفحة السادسة: إنها أحدية الوجود. إنها أحدية الوجود.
هذا كلام سيد في تفسيره الظلال. نعم. إنها أحدية الوجود.
إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقتها، وليس هناك وجود حقيقة إلا وجودي.
يعني ليس هناك وجود إلا وجود الله. نعم، أكمل.
وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية.
نعم.
وهي من ثم أحدية الفاعلية. فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود. قلت: هكذا يقرر سيد عقيدة أهل وحدة الوجود من ولاة الصوفية وعقيدة الجبرية في أوهق سورة، لذلك صدق عليه ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن سيد فقال: وإنما قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة. مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة.
نعم.
ثانيا، قال سيد في كتابه تصوير الفن في القرآن عن كريم الله موسى عليه السلام قال: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية.
هذا عن موسى، لن يتكلم عن كليم الله موسى عليه السلام أنه عنده تعصب قومي وأنه عنده عصبية في المزاج. يصف موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل بأنه عنده تعصب قومي وبأنه عنده إيش؟ اندفاع في المزاج.
قال: لنأخذ موسى أنه نموذج زعيم المندفع العصبي المزاج.
موسى عليه السلام عند سيد قطب نموذج للزعيم العصبي المندفع المزاج. نعم، هذا قاله في كتابه التصوير الفني في القرآن، وما زال يطبع حتى الآن هذا الكتاب. تطبع كل كتب سيد دار الشروق الكائنة في ميدان التحرير، وتطبع هذه الكتب حتى الآن بما فيها من بلايا بإذن أخيه محمد قطب، حتى مات محمد قطب وكانت هذه الكتب تطبع ولم يمنع من طباعتها ولم يوافق على أن يحذر أو أن يعلق في هذه الطبعات على مثل هذه الأخطاء العظيمة في العقيدة، رغم مراصحة كبار العلماء له عشرات المرات حتى مات محمد قطب، وما زالت هذه الكتب تطبع وهي على ما هي عليه، من سب لنبي الله موسى ومن سب للصحابة كما سوف يأتي.
قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين. قلت لم نقرئ هذا الكلام على العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قال الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. ثالثا قال سيد في كتب وشخصيات في الصفحة الثانية والأربعين بعد المئتين إن معاوية وزميله عمرا،
نعم فرد يحكم كده قليلا فرد،
قال إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس.
انتبهوا بارك الله فيكم. الآن نقرأ كلام سيد قطب في كتابه كتب شخصيات في سب معاوية بن أبي سفيان وفي سب عمرو بن العاص رضي الله عنهم بأقبح وبأقبع السباب الذي ما سمعته أذناي من قبل. اقرأ ما قاله سيد.
فقال إن معاوية وزميلا وعمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس وأخبر منه بالتصرف الناجح بالضرب المناسب. ولكن لأنهما قريبان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله في الكذب
والغش
والقطيعة والنفاق والرشوة وشراء الإمم، لا يجب علي على أن يتبدل إلى هذا الدرج الأسفل.
بعد علينا هذه العبارة
وحين يركنوا
تقدم هكذا.
قال سيد قطب وحين يركب معاوية ويدخل في الكذب والغش والقطيعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي على أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لبشر أشرف من كل نجاح.
هكذا رأيتم سيد قطب يسب، نعم سيد قطب يسب، نعم يسب معاوية رضي الله عنه الذي هو يعد من كتاب الوحي، ويسب عمرو بن العاص الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ثم يأتي سيد ويتهم معاوية وعمرا بالكذب وبالغش وبالرذيلة وبجراح الذمم إلى آخر ما قال من سب قبيح، في حق هذين الصحابيين الجليلين. أكمل.
وقال في كتابه كتب شخصيات في الصفحة الثالثة والأربعين من بعد الثلاثمائة من نسل الكتاب: فروح ميكافيلي.
فروح ميكافيلي.
فروح ميكافيلي التي سيطرت على معاوية قبل ميكافيلي بقرون هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل، وهم أخبروا بها من أن يكون أحد إليها، لأنها روح نفسية التي تضمن الأفراد والجماعات والأمم والسبلات.
روح ميكافيلي سيطرت على معاوية كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. هذا وسيد الذي قال عنه محمد حسان الرجل الذي قدم قلمه لنصرة الإسلام، هل هذا القلم ينصر به الإسلام أم ينصر به الشيعة الروافض؟ إن هذا القلم قلم سيد انتصر به الشيعة الروافض، ومن أجل ذلك الروافض في إيران يطبعون كتب سيد ويترجمونها إلى عشرات اللغات. وقام الخميني الهالك إمام الروافض في هذا الزمان وأحد أئمة الضلال والكفر في هذا الزمان، قام الخميني بكتابة مقدمة بالفارسية لكتاب سيد قطب المستقبل لهذا الدين وترجمه إلى الفارسية، وقامت الدولة الإيرانية الرافضية بطباعة صورة سيد قطب على طابع بريد تذكاري لها. فقلم سيد الذي قال عنه محمد قسام إنه قد قدمه لنصرة دين الله، إنما قدمه لنصرة الشيعة الروافض، كما سوف يأتي مزيد بيان إن شاء الله.
قلت لما قلنا هذا السبب الصريح لمعاوية وعمر رضي الله عنهما على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال الشيخ ابن باز: كلام قبيح هذا، كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر. معاوية وعمر ومن معهما مجتهدون أخطأوا. وقال السائل لسماحة الشيخ ابن باز: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن تمنثر. وفي الرسالة التي أرسلها العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى إلى سيد ينصح فيها بالتوبة من هذا السب الدافع لمعاوية وهند وأبي سفيان وعمر بن العاص وبني أمية جميعا، كان العلامة محمود شاكر يقول بعد بعض المواضع التي ينقلها من كلام سيد: وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية، فإنه أبشع ما رأيته.
كان العلامة محمود شاكر رحمه الله وأخو العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله، ومن آخر العلماء المصريين الذين هم على منهج السلف الصالح. قام العلامة محمود شاكر وكان أديبا، كان أديبا مثل سيد، ولكنه كان أديبا على السنة، على المنهج السلفي. فكان العلامة محمود شاكر أديبا سلفيا بخلاف سيد قطب. فأرسل العلامة محمود شاكر رسالة إلى سيد قطب في حياته، نشرت هذه الرسالة في جريدة أو في مجلة الرسالة أو في مجلة المسلمون بعنوان: لا تسبوا أصحابي. بين فيها العلامة محمود شاكر المواضع التي قام فيها سيد قطب بسب الصحابة، وبين له فضائل هؤلاء الصحابة الذين سبهم بغير حق، ورغم هذا أصر سيد على سبه للصحابة، وأنزل مقالا في هذه المجلة يرد فيه على الشيخ محمود شاكر بسوء الأدب، فأساء الأدب مع العلامة محمود شاكر واتهمه في نيته بغير حق، وأصر على سبه لمعاوية ولبني أمية جميعا. ونقرأ بعض المواضع التي ذكرها العلامة محمود شاكر في رسالته، وهي رسالة مخطوطة محفوظة حتى الآن في دار الكتب المصرية، وعندي صورة المجلة التي طبعت في حياة محمود شاكر وفي حياة سيد قطب، وفيها نص هذه الرسالة التي أرسلها العلامة محمود شاكر إلى سيد قطب. نقرأها من هنا. وقد أورد هذه الرسالة العلامة المحدث إمام الجرح والتعديل ربيعه بن هادي المدخلي حفظه الله في أول كتابه مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا كتمه محمد حسان، كتمه وما ذكره وأوهم السامعين أن سيد قطب قد أخطأ فقط في بعض مسائل الأسماء والصفات نحو أخطاء ابن حجر والنووي، ولم يذكر لهم البتة الضلالات التي سب فيها سيد نبي الله موسى وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يظهر لهم أن سيدا مجرد مجتهد قد أخطأ في مسائل يسع فيها الخلاف، أو قد أخطأ فيها من قبله من العلماء، ولم يرد أن يفضح نفسه بثنائه العالي على سيد هذا، لأنه رغم سب سيد للصحابة قال محمد حسان ما قال، أنه الرجل الذي قدم قلمه ودمه لنصرة دين الله. أزم
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
قال العلامة محمود شاكر في المقال الذي نشرته جريدة المسلمين في العدد الثالث لسنة وللعام 71 بعد 300,000 من الهجرة، حسب امرئ المسلم لله أن يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، أمد أحدهم ولا نصيفه، حتى يخشى على رب العالمين ويسمع لنبي الله ويطيع فيكف غرب لسانه وضراوة فكره عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أن قال في ذكر بعض المواضع التي سب فيها سيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ من أول قوله: أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة،
أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وهند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية رضي الله عنه، كيف يتكلم أحد الناس عنهم؟ واحد، فلما جاء معاوية.
هذا هو الموضع الأول من كلام سيد الذي نقله العلامة محمود شاكر في سب سيده لهؤلاء الأربعة من الأصحاب وصير خلافه. فلما جاء معاوية،
فلما جاء معاوية وصير خلافة الإسلامية،
وصير خلافة
الإسلامية ملكا عروبا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية، ولم يكتف بهذا بل شمل بني أمية جميعا.
يعني هنا سيد قطب يتهم معاوية رضي الله عنه بأنه لما صير الخلافة ملكا عضوضا أي بالوراثة لم يكن هذا من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية، لأن معاوية كان يأخذ كلامه من وحي الجاهلية. نعم، فاتهم معاوية بأنه قد وقع في وحي الجاهلية، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كما قال الشيخ محمود شمل بني أمية جميعا بالسب. أكمل.
ولم يكتفي بهذا.
لا لا لا، هذا هو الذي لا تضع إصبعك على هذا.
ولم يكتفي بهذا.
لا لا تضع إصبعك عليه، لا تضع إصبعك.
بل شمل بني أمية جميعا فقال: بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام لها إلا إذاء تخلعه وتلبسه بحق المصالح والمنافات. ثم يدخل يزيد بن معاوية بأسود الفكر ثم يقول: وهذا هو الخليفة الذي يسلبه معاوية على الناس مدفوعا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام، دافع العصبية العائلية الكبرية، وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه، فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة، وهو وريث قومه جميعا، وهو وريث قومه جميعا، وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام، فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية، فهو منه ومنه بريء.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام بريء من معاوية، هذا تكفير من معاوية. هذا الكلام صريح أن سيدا يكفر معاوية بن أبي سفيان. الإسلام بريء من معاوية، ولا يأخذ أحد من الإسلام بمعاوية. نعوذ بالله. معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في حقه مثل هذا السب بل التكفير. ويأتي محمد بن حسان هداه الله ويقدم سيدا على أنه النموذج الذي يقتدى به، وأنه الذي قدم قلمه وفكره ودمه لنصرة دين الله. علمت لماذا حذر العلماء من محمد حسان؟ هذه إحدى الأخطاء المنهجية الخطيرة عند محمد حسان، فليست هذه وحدها التي بسببها حذر العلماء من أمثال محمد حسان، ولكن هذه إحداها. فلما يثني محمد حسان على سيد الطب بهذا الثناء العالي ويقدمه على أنه النموذج الذي ابتلى به، رغم علمه بسبب سيد لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يقال بعد ذلك إن العلماء الذين حضروا من سيد أنهم علماء للتجريح، وإن العلماء الذين حضروا من محمد حسان بسبب ثنائهم على سيد أنهم علماء للتجريح؟ العلماء الذين يدافعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ والذين لبس محمد حسان كلامهم كما سوف يأتي، وكلم الكثير من فتواهم التي تفضح تدليسهم، صاروا عندهم من غلاة التجريح. وطبعا وأصل أصولا فاسدة كثيرة في هذا الدرس، يعني أثبت بها كلامه هذا بغير حق، قد يأتي بيانها إن شاء الله فيما يلي من دروس، ولكننا الآن نركز على ثنائه على سيد الطب. ثم نحتج من خلال درسه هذا بفتوى قديمة الشيخ الألباني فيها شيء من الثناء على سيد الطب، وقال هذا هو الاعتدال، هذا هو طريق العلماء المعتدلين. لأن الألباني في هذه الفتوى القديمة قد أثنى بشيء من الثناء على سيد، وما كان الألباني رحمة الله عليه قد اطلع بعد على هذه الضلالات التي عند سيد. فلما اطلع الشيخ الألباني على القواسم التي عند سيد كتب الخط يديه هذه الكلمة الأخيرة التي علق بها على كتاب الشيخ ربيع العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، وأرسل هذه الرسالة إلى الشيخ ربيع عليها توقيعه. فنقرأ آخر كلمة للشيخ الألباني التي كتبها الداعية محمد حسان في درسه رسالة إلى بلاد التجريح، ثم لجنة مختصة أمرهم من خلال كتاب المواشي ومن خلال المرمية التي أنا كتبتها بعنوان رجل الجرح والتعديل، قال من خلال كتاب لهم أو من خلال كتاب أوعد بتأليفه إلى أحد الأغمار سماه بالجواهر الحسان بالاعتراف بفتوى العلامة البرية الأخيرة هذه التي كتبها في رسالته إلى ولاية المدينة. فأنت عليك أن تقول لهذا الشاب المسكين الذي جلس معك وهو على جهل للأسف هداه الله، قل له إن أردت أن تحتج بكلام حسان في درسه إلى ولاية التجريح فعليك أيضا أن تحتج باعترافه بفتوى الدانية الأخيرة التي سوف نقرأها الآن في كتابه. نعم هذا الكتاب الجواهر الحسان حول منهج فضيلة الشيخ محمد بن حسان في الدعوة والتبليغ والبيان، تأليف أبي عبد الله محمد بن العفيفي ورجعه وأقر بكل ما فيه محمد حسان. فنقرأ ولم تنظر الشيخ الألباني رحمه الله التي كتبها بالخط يديه والتي تنسخ فتواها القديمة التي احتجها بها محمد حسان في رسالته إلى ولاية التجريح والتي تحدد درسان هذا الأساسي. فبعد اعترافه بهذه الفتوى هو يضم إلى ولاية التجريح، فصار ينتهي نفسه مكان من ولاية التجريح لأنه اعترف في كتاب الأخير هذا بفتوى الشيخ الألباني في التحذير من كتب سيدنا. اقرأ. اقرأ فتوى الألباني هم. قال العلامة
فتبون لسماحة علامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى معلقا على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد القطب من القواصم، قال كل ما عرضته على سيد القطب حق وصواب.
كل ما عرضته
كل ما ردته على سيد القطب حق وصواب،
يعني كل ما رد به العلامة ربيع في كتبه على سيد القطب حق وصواب بشيء ده اعتراف العلامة الألباني. نعم.
كل ما ردته على سيد القطب حق وصواب، وإنه تبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد القطب لم يكن على معرفة بالإسلام بنزوله وطلوعه، فجزاك الله خير الجزاء أيها النحو الرابية على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام.
نعم. هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه يشكر العلامة الرابية على قيامه بواجب بيان انحراف سيد قطب عن الإسلام وبيان جهله وانحرافه عن الإسلام. فهل العلامة الألباني الآن لم يصل إلى المعارضين في التجريح عند قام حسان؟ هل الألباني الآن صار من بلاد التجريح لأنه اتهم سيد بالجهل وبالانحراف عن الإسلام؟ هذا هو الذي قال به كافة العلماء الكبار. فجمعت في كتابي دفع بذل الأديان الرسائل على العلامة ربيع بن هادي ومنها السلف المباطن ما يقرب من 15 فتوى لكبار العلماء من أئمة السنة في هذا الزمان على غرار فتوى الألباني هذه. كلهم قد اجتمعوا في هذه الفتاوى الخمس عشرة على التحذير من سيد قطب ومن كتب سيد قطب، وقد كتب عن علمهم وعن علمهم محمد قسام وهذه الفتاوى ولم يذكرها في رسالته الى بلاد التشريع، واضطر اسفا ان يعترف فقط بفتوى الشيخ الالباني هذه التي طرحناها اخيرا في كتابه هذا الجواهر الحساب، ورغم هذا اصارت على عدم ذكر الفتاوى الاخرى لامثال الشيخ احمد النجمي والشيخ علي الجابري والشيخ صالح الطرزان والشيخ صالح السحري والشيخ الغليان والى اخر والشيخ حمد الانصاري الى اخر معبود موسى اهل السنه، لم يذكر اي فتوى من فتاوى هذا في درس وغيره التشريع، فدل هذا على انه يعتبر كل هؤلاء الائمه الكبار من بلد التشريع، وبهذا يطعن محمد حسان في رؤوس الائمه لهذا الزمان ويزعمون بانهم من بلد التشريع، ولم يتراجع عن هذا تراجعا سياسيا كما سوف ياتي بيانه في كتاب هذا الجواب حسان، و يعني لا احب ان اطيل عليكم او اثقل عليكم، وللكلام بقيه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لنبين لكم الاخطاء والضلالات والبدع التي عند سيد قطب وايضا التي وجدت في كلام الداعيه محمد حسان في رسالته الى ولايه التشريع، وكما بينا نحن نفعل هذا نصحا لعامه المسلمين ونصحا للشباب المقربين ونصحا لمحمد حسان، نسال الله ان يهديه وان يرده الى الحق وأن يتوب عليه من تكريم أو من التكريم للشباب، وأن يوفقه إلى الاعتراف بأصول أهل السنة وأن يدافع عنها كما يدافع عنها العلماء الكبار. ويعني أخيرا في يعني ثم سنها لا أحب أن أرجعها إلى المرة القادمة، يعني قد قال بها أحد الشباب، فقال أحد الشباب المساكين المغرر بهم إلى أحد إخوانهم ينصحهم أن يترك مجالس العلماء الذين يقدرون من أمثال حسان ومن على شاكلته، ويقول له يعني بعبارته الدارجة يعني دعك من هؤلاء إنهم سوف يجهلون رأسك، وأنهم يعني لا يعزمهم أحد من علماء مصر، وأنهم لا يعزمهم إلا علماء السعودية فقط، مسكين جاهل الله يعني أشفق عليه ومن التعليم في يعني طلب العلم هذا الكلام، فنقول له وهل العلامة أحمد شاكر محدث مصر وهل العلامة محمود شاكر أخوه من علماء السعودية؟ هل العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه الذي وصل إلى الناخب الأول لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان مصريا هل هو رب المعلومات السعودية؟ فنحن نطلب إلى اتباع علماء السنة الذين هم على المنهج السلفي في أي بلد، ليس في المملكة العربية السعودية فقط. ونحن ندعوكم إلى الاستفادة من الشيخ محمد عبد الوهاب النمر رحمه الله، هو يعد الآن أكبر عالم مصري من ناحية السنة على وجه الأرض، ويعيش في مكة الآن، بلغ من العمر 95. وكذلك أخوه الشيخ حسن بن عبد الوهاب النمر حفظه الله، الرئيس العام الآن لمركز أنصار السنة، وهو الآن في مصر وله درس أسبوعي في مسجد أنصار السنة فرع مصر الجديدة، ونظرون إلى حضور دروسه. فهذا عالم مصري، ليس سعوديا. فعليك أن تقول لهذا الشاب أن يتقي الله ولا يتكلم غيره، ويتعلم قبل أن يتكلم، وأن لا يخوض من أعراض العلماء بغير أن يبينه. وقل له حري به أن يحضر مثل هذا المجلس قبل أن يتكلم هذا الكلام، وقبل أن يقول فيما ليس له الثقة ولا علم به. فلا تقف ما ليس لك من علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا، وإنما نحن نقدم مما نقدر من العلماء سواء كان مصريا أو سعوديا. فنحن نقدر من أهل البدع ومن القصاص الحزبيين في مصر وفي السعودية وفي غيرها. فهناك من القصاص من أهل الأهواء في المملكة العربية السعودية الذين هم على شاكلة هذا الداعية محمد حسان ومن على شاكلته من المصريين، قد حذرنا منه وبينا ما هو عليه في كتابنا الجوارح الجلية أهل الفروق بين السلفية والدعوات الحزبية بدعية. فانصحوا أن يقرأ كتاب الجوارح هذا إن كان عنده حب لمعرفة الحق، أما إن كان متعصبا ليس من الله الحق فبعد منه فليس لك عليه سبيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وصلى الله تعالى يعني الدروس الأسبوعية سوف تكون كالتالي: يوم الثلاثاء نشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب من بعد المغرب، وسوف نذهب إن شاء الله يوم الأربعاء هذا في الدروس المنهجية في الردود على أهل البدع والأهواء والردود على المخالفين أهل السنة، وقد نقرأ بعض المؤلفات في هذا الباب. وأنا الآن في حيرة في اليوم الثالث، هل نصعد من السبت أم الأحد؟ نأخذ بديه ليس هذا من الدينامية ولكنها على سبيل بديه المناسب للجميع، السبت أم الأحد؟ أنتم السبت أن تكون مدرسة الشيخ أبي عبد الله عبد الحميد الصوري حفظه الله، يصعب عليكم أن تأتوا السبت، ليس كذلك؟ طيب كلكم يحضروا لهذا الدرس درس الأحد هذا؟ الله المستعان. طيب أنا هنا درس السبت ماذا تنتهون منه؟ الذين يحضرون للشيخ الشيخ عبد الحميد حصونا الدرس يكون مع العصر أم بعد المغرب؟ نحن في الدرس هذا سوف نشرح إن شاء الله كتاب هناك عمدة الأحكام من كلام خير الأبان صلى الله عليه وسلم ونشرح مختصر الشمائل للإمام الترمذي. نشرح المختصر الذي اختصره العلامة الألباني رحمه الله. طيب يعني هل نجع الدرس يعني نزعل الجمعة ها نزعل الدرس هذا الثالث الجمعة من تقدم الآن أحد اختيارين الجمعة والأحد ها تختارون ونصيبكم الجمعة بعد الصلاة ولا لا يناسبني ولا ما يديه أنا ويديه كل يوم أنا على الثلاثاء والأربعاء فقط كما تحبون ها أنا لا أريد أن أشق عليكم. طيب أنا أترككم تتصورون الآن فيما بينكم وبعد الصلاة باليوم الثالث المناسب لكم فمن برجع إن شاء الله تعالى نحن في هذا المسجد نخطب خطبة الجمعة ولنا درس يومي بعد صلاة الفجر نشرح فيه ما تيسر من بعض الكتب فنقرأ من كتاب العلم في صحيح البخاري ونشرح نحن الحافظ ابن حجر معذرة النهجة البيقونية في مصطلح الحديث في بعض الأيام في الأيام الأخرى نشرح عمدة الأحكام أيضا ونشرح الورقات في أصول الفقه للجويني هذا كله في الدروس التي بعد الفجر وحتى الآن ما رتبت يعني هذه الدروس على سبيل الأيام هو درس يومين بعد الفجر ودرس العلم بالمكان بعد الفجر الثالث كل يوم ويوم الثلاثاء بعد المغرب أصول السنة كما ذكرنا وكتاب التوحيد ويوم الأربعاء الدروس المناهجية مع في بيان المناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح واليوم الثالث أنا أتركه الآن لاختياركم إما أن نمضيه للكلية أو أنتم اختاروا يوما ولكنني لا أحبس لا الخميس ولا الجمعة يعني قد لا أحبس لا الخميس ولا الاثنين لكن قد عندكم الجمعة أو السبت أو الأحد اختاروا أحد الأيام الثلاثة الجمعة أو السبت أو الأحد لا يناسبكم أي يوم الأيام الثلاثة طب أنتم اختاروا أوقات الجمعة والصلاة تقول إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.